أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الرحمن الرحيم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. كلام المصنف الآن في اجتماع الأمر والنهي مع عدم المنذور حق. المصنف تقدم منه الكلام في باب الفرق بين بابي التعارض والتزاحم وبينهما وبين مسألة الاجتماع في مورد العامين من وجه. قال هناك الفرق أنه إذا كان العنوان مأخوذا في متعلق الخطاب على نحو العموم الاستغراقي فهذا يندرج في باب التعارض، وإذا على نحو العموم البدلي فإما مع المندوحة أو مع عدم المندوحة. مع المندوحة فتندرج في مسألة الاجتماع، وأما مع عدم المندوحة فيندرج في باب التزاحم. فإذا إذا كان التنافي، طبعا قلنا أن التنافي بين دليلي الأمر والنهي في مقام الجعل والتشريع لا سبب التزاحم، أما التنافي بين دليلي الأمر والنهي في مقام الامتثال فإما أن يكون من مورد الاجتماع أو مورد التزاحم. إذا مع المندوحة فمسألة الاجتماع، وبلا مندوحة مسألة التزاحم. وقد تقدم الكلام في مسألة اجتماع الأمر والنهي مع المندوحة، وكان اختيار المصنف هو جواز الاجتماع لما تقدم من أن متعلق الأمر والنهي هو العنوان وليس المعنون، وطالما العنوان متعدد هذا المقدار يكفي في جواز الاجتماع. وقال بجفة ما أفاده المصنف مما سبق هو جواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع وفي مقام الامتثال أيضا، وألحق به ما لو جمع المكلف بين الأمر والنهي جهلا قصورا أو غفلة ونسيانا، أيضا هذا ذكرناه في البحث السابق. فيبقى شنو؟ يبقى الكلام الآن، يعني بقي الكلام في حال اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة. والمقصود من ذلك بأن يكون اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة، المقصود أن يكون المكلف مضطرا إلى الجمع بينهما ولا خيار له غير الجمع بينهما، لأنه تقدم سابقا عندما ذكرنا قيد المندوحة و ما هو المقصود منه سابقا، أنه مع المندوحة بمعنى أنه له الخيار، ليس المضطر بل هو مختار، ولكن بسوء اختياره اختار الجمع بينهما، وقد يحسن اختياره فيختار الامتثال في غير مورد الاجتماع. هنا مع عدم المندوحة فيكون المكلف مضطر للجمع بينهما، وهذا الاضطرار طبعا له صور ومعاني. المصنف يذكر أن الاضطرار يكون على نحوين. النحو الأول من أنحاء الاضطرار أن يكون أن يكون الإضطرار من دون أن يسبق اختيار من المكلف. مباشرة هذا يكون مسبوق بالاختيار، يعني بسبب بعض المقدمات، هذا الثالث الأخرى ليس له ذلك. مقابل ذلك النحو الثاني الذي يكون الاختيار، الذي يكون الاضطرار بسوء الاختيار، يعني هو ارتكب مقدمات جعلته يضطر إلى الجمع بينهما. فالمقصود من أن الاضطرار من النحو الأول أن يكون الاضطرار من دون أن يسبق اختيار من المكلف، يعني أن الاضطرار ليس نتيجة لمقدمات ارتكبها المكلف، كما سيأتي الاضطرار بسوء الاختيار. لا، في النحو الأول ليس هناك اضطرار بسوء الاختيار، وإنما هناك اضطرار من دون أن يسبق من المكلف اختيار. مثال ذلك الاضطرار إلى التصرف في الأرض المقصوبة لإنقاذ غريق، يذكر هذا المثال. إذا اضطر المكلف إلى إنقاذ غريق، اضطر إلى التصرف في الأرض المقصوبة، فهنا يجتمع الواجب والمحرم. طبعا قبل أن ينقذ الغريق هناك أرض مخصوبة، وجد المكلف شاف أن هناك غريق يغرق وهناك نفس محترمة ومش مشرفة على الهلاك، التفت إلى أن الشارع المقدس يوجب إنقاذ نفس محترمة من الهلاك، فهنا يتوجه إليه التكليف لإنقاذ الغريق. ولكن وجد المكلف أنه في حالة أن ذلك الواجب منحصر بارتكاب المحرم، منحصر ليس هناك أي مجال آخر، لا يمكن إنقاذ هذا الغريق إلا بالتصرف بالمكان المخصوص، إلا أن أعبر المكان المخصوص، ليس هناك أي طريق آخر. فحينئذ إذا أراد أن يمتثل النهي حرمة التصرف في الأرض المخصوبة، فحينئذ سيعصي الأمر. وإذا أراد أن يمتثل الأمر سيحصل الصيام على الامتثال للنهي. فماذا يقع؟ هنا يقع التزاحم بين دليل الأمر ودليل النهي، وفي باب التزاحم يذكرون أنه إذا حصل التزاحم يقدم أقوى الملاكين، يقدم أقوى الملاكين. فنلاحظ هل أن ملاك الأمر أقوى أو أن ملاك النهي أقوى؟ إذا كان ملاك الأمر أقوى فيقدم ويكون هو التكليف الفعلي، ويسقط الآخر عن فعلية التكليف، يسقط النهي عن فعلية التكليف. وإذا كان جانب النهي هو الأقوى، ملاك النهي هو الأقوى، فيقدم دليل النهي فيكون النهي هو التكليف الفعلي، فتسقط فعلية التكليف في الواجب. فإما يكون يعني يكون في حق تكليف واحد فقط وينتفي الاجتماع في باب التزاحم. ففي هذا المثال مثلا في بعض الموارد في مثلا الاضطرار الى التصرف في الارض المخصوبة لانقاذ غريق لانقاذ نفس محترمة من الهلاك، هنا الامر بانقاذ النفس من الهلاك اهم في نظر الشارع من حرمة التصرف بالارض المخصوبة. هذا الواجب الان صار تزاحم بين واجب ومحرم، الواجب هو انقاذ النفس، المحرم هو التصرف بالارض المخصوبة، فحصل التزاحم بين الواجب والمحرم. في المثال الواجب اهم من المحرم، انقاذ النفس اهم بكثير في نظر الشارع من التصرف في الارض المخصوبة، من حرمة التصرف في الارض المخصوبة. فيقدم فعلية الامر فيكون الامر بانقاذ النفس هو الفعل، فتسقط فعلية النهي عن التصرف في المكان المخصوص، وحينئذ يجوز له ان فتكليفه يعني تكليفه انه يجب عليه انقاذ النفس وان استلزم منه التصرف في المكان المخصوص تقديما للاهم على المهم في الملاكات. في بعض الموارد قد يكون بالعكس، في بعض الموارد قد يكون جانب النهي اهم من جانب الامر، كما لو اراد المكلف انقاذ حيوان محترم ولكن هذا منحصر بهلاك انسان، يعني تعلمون ان المقصود بحيوان محترم يعني حيوان لمالك مسلم فمحترم المال، فهنا الواجب هو انقاذ الحيوان المحترم من الهلاك، والمحرم هو التسبب في هلاك الانسان، ولا شك ان جانب النهي اهم بكثير من جانب الامر، فيقدم النهي فيكون النهي هو الفعلي هو التكليف الفعلي بحق المكلف ويسقط الامر عن الفعلية. فاذا هذا النحو الاول، الاضطرار اذا كان غير مسبوق باختيار من المكلف يحصل التزاحم فيقدم اقوى الملاكين ويسقط الاخر عن فعلية التكليف. هذا ان شاء الله واضح ان شاء الله. هذا الباب يلحق به ما لو اضطر المكلف الى فعل محرم ثم اضطر الى العبادة كالمحبوس في الارض المخصوبة. هذا المحبوس في الارض المخصوبة هو اولا كونه في الارض المخصوبة ليس باختياره، مضطرا اجى واحد وحبسه اضطرارا في الارض المخصوبة، فحضر وقت الصلاة وضاق الوقت ولا يحتمل ان يخرج قبل ضاق الوقت، حضر وقت الصلاة وضاق الوقت، فماذا يصنع؟ يصلي او لا يصلي؟ اذا يصلي فقد صلى في الارض المخصوبة، فهل تقع صلاته الصحيحة او لا؟ اذا لم يصلي فهل ترك واجبا؟ قد يكون واجب عليه اداء الصلاة. الفرق بين هذا الباب وبين الباب السابق الذي ألحق به ما هو؟ أنه في الباب السابق المكلف قادر على ترك الحرام، يعني مثلا في مثال الإضطرار إلى التصرف في الأرض المخصوبة لإنقاذ نفس لإنقاذ إنسان، في هذا المورد المكلف قادر على ترك الحرام لا يتصرف في الأرض المقصودة، ولكن لازمه شنو؟ أن يترك الواجب أيضا. فإذا أراد أن يفعل الواجب فلازمه أن يفعل الحرام. ففي الباب الأول الأمر يدور بين ترك الواجب وترك الحرام أو فعلهما معا. فعلى كل حال المكلف قادر على ترك الحرام في الباب الأول. في هذا الباب الثاني الذي ألحق به المكلف غير قادر على ترك الحرام، لأن فرض المسألة أنه اضطر إلى الحبس في المكان المقصود، فهو غير قادر على ترك الحرام. فهذا الفرق بين هذا وبين ما ألحق به، لذلك يقول وألحق به ويتفرع عليه هذا الباب الثاني. فالباب الثاني يلحق به الفرق بينهما هكذا: الباب الأول إنقاذ نفس ولكن منحصر بالتصرف الأرض المقصوبة، المكلف قادر على ترك الحرام ولكن لازمه شنو؟ أن يترك الواجب أيضا. يمكن ما يصل بأرض المقصوبة ولكن سيترك الواجب أيضا. في الباب الثاني الذي ألحق به لا يمكنه ترك الحرام، المكلف لا يمكنه ترك الحرام لأنه اضطر اضطرارا إلى الكون في الأرض المقصوبة لأنه محبوس، ولكنه متردد يدور أمره بين أداء الواجب في الأرض المقصوبة أو عدم أدائه. ففي مثل هذا الحال هل تقع إذا صلى، يعني هل يجب عليه الإتيان بالصلاة وتقع صحيحة أو لا يجب عليه الإتيان بالصلاة إذا كان محبوسا في الأرض المقصوبة؟ في هذا الفرض قالوا بأنه يجب عليه الاتيان بالصلاة وتقع الصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن وإن كان حصل اجتماع بين واجب ونهي ولكن النهي سقط عن الفعلين. لماذا؟ لأنه اضطر إليه اضطرارا لا اختيارا، هو اضطر إلى الحبس في المكان المقصود، فلا يتوجه إليه التكليف أنه أنت تكليفك ألا تتصرف في الأرض المقصوبة. يقول أنا مو باختياري ما أصرف في الأرض المقصوبة، اضطروني أصرف في الأرض المقصوبة، والقدرة شرط التكليف. القدرة شرط التكليف، أنا عندما يتوجه إلي التكليف بالنهي عن التصرف في الأرض المقصوبة هذا إذا كان يمكنني أن أفعل أو أترك. إذا فقدت القدرة على امتثال هذا التكليف فيسقط ذلك التكليف لفقدان القدرة. فإذا فعلية التكليف هنا تسقط، صلاة المحبوس في الأرض المقصوبة فعلية التكليف بالتصرف الحرام تسقط، والعلة شنو؟ لأن التكليف متوقف على شرط القدرة، وشرط القدرة مفقود في هذا المثال في الفرض. شرط القدرة مفقود في الفرض، فهو غير قادر على امتثال تكليف النهي عن الحرام، النهي عن التصرف في الأرض المقصوبة. صار واضح؟ يعني مو باختيار أصلا، يعني لا يقال له أنت عصيت تكليف النهي عن الحرام وفعلت الحرام. يقول أنا ما فعلت الحرام باختياري، مضطر، والمضطر لا اختيار له، يعني أنا مو قادر على عدم امتثال على امتثال هذا، مو قادر على امتثال النهي عن التصرف في الأرض المقصوبة. أصلا مو قادر يعني باضطرارا حبسوني. فالمكلف هنا فاقد للقدرة على امتثال النهي عن الغفلة، ما يمكن. يقول له أنت الآن مكلف بالنهي عن التصرف في الأرض المقصودة، يصير أنا مو قادر على إيش أكلف. فالمكلف في الفرض فاقد للقدرة على امتثال النهي، فحينئذ تسقط فعلية النهي. فإذا تسقط فعلية النهي تبقى فعلية تكليف واحد وهو الأمر، فتقع الصلاة صحيحة. يجب عليه أن يصلي تكليف، لأنه يعني توجه للمكلف تكليف واحد فقط وهو وجوب الصلاة، وهذا التكليف ليس له مزاحا بعد سقوط فعلية النهي. تكليف بالواجب ليس له مزاحا، فلا مزاحا، فبإمكان أن يأتي بالصلاة من غير مزاحا. ولكن يستثنى، المصنف يذكر استثناء، يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي من أول الأمر متعارضا. هذا استثناء، دليل الأمر ودليل النهي إذا متعارضين من أول الأمر وقد رجحنا جانب النهي. عادة هكذا الأصوليون يقدمون جانب النهي ويأتي في محل ما هو الوجه في ذلك. فإذا وقع التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي، فالقاعدة أنهم يقدمون جانب النهي، فإذا قدمنا جانب النهي حينئذ يسقط الأمر عن فعلية التكليف. فإذا صلى تقع العبادة فاسدة لا تقع صحيحة. السبب في ذلك، لاحظوا، إذا كان هناك تعارض بين دليل الأمر ودليل النهي من أول الأمر وقدمنا جانب النهي، إذا قدمنا جانب النهي حينئذ سقط الأمر عن الفعلية، سقط الأمر عن الفعلية، فحينئذ إذا أتى بالصلاة تقع فاسدة. العلة في ذلك أن صحة الصلاة موقوفة على أحد أمرين، إما أن نقول أن الصلاة موقوفة على قصد امتثال الأمر، هذا الخلاف الذي مر علينا سابقا، أو يقال أنه يكفي في صحة العبادة الرجحان الذاتي للتقرب إلى المولى عز وجل. سابقا مر علينا هذا البحث وتكرر لعله. صحة العبادة موقوفة على أحد أمرين، إما امتثال الأمر أو الرجحان الذاتي. هنا في الفرض بالنسبة إلى امتثال الأمر، هنا هل هناك أمر بالصلاة حتى تقع العبادة صحيحة بقصد امتثال الأمر؟ هنا نقول فرض المسألة أنه قدمنا جانب النهي، يعني دليل الأمر ودليل الأمر متعارضان وقدمنا جانب النهي، فإذا قدمنا جانب النهي سقط الأمر عن الفعلية، فحينئذ لا أمر فعلي بحق المكلف، فلا يمكن الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر، لأنه لا أمر أصلا، ليس هناك أمر فعلي، لأن الأمر الفعلي سقط الأمر عن الفعلية بسبب تقديم جانب النهي. فلا يمكن أن تقع العبادة صحيحة إذا قلنا شنو، أن صحة الصلاة موقوفة على قصد الأمر. حيث لا أمر في الفرض. يبقى شنو؟ يبقى هل يمكن أن يقال بصحة الصلاة بقصد الرجحان الذاتي؟ صحيح ليس هناك أمر، ولكن الرجحان الذاتي يعني شنو؟ يعني ليس هناك أمر ولكن الملاك لا زال موجودا. يعني شنو؟ بتعبير آخر أنه قد يقال بأنه يمكن الإتيان بالصلاة وتكون صحيحة حتى مع عدم وجود الأمر، لأنه يكفي قصد الرجحان الذاتي، بمعنى قصد الملاك، يعني الملاك لا زال موجودا. نعم وجود المانع هو الذي منع من فعلية الأمر. فهنا عندما قدمنا جانب النهي، هذا ربما يكون يعبر عن وجود مانع، ذلك المانع هو الذي أسقط الأمر عن فعلية التكليف، ولكن قد يكون الملاك ما زال موجودا. فإذا كان الملاك ما زال موجودا فيمكن الإتيان بالصلاة بقصد الرجحان الذاتي وتقع صحيحة، لأنه يكفي فيها قصد الرجحان الذاتي ولا يعتبر فيها قصد امتثال الأمر. هنا يقول المصنف أنه حتى الرجحان الذاتي لا يمكن إحراجه في الفرض. لماذا؟ يقول لأن إذا قدمنا جانب النهي فقد سقطت فعلية الأمر، سقوط فعلية الأمر لا يعلم أنه هل لوجود مانع أو لانتفاء الملاك. يعني بتعبير آخر في مورد الاجتماع إذا كان تعارض بين الدليلين من أول الأمر واجتمع وقدمنا جانب النهي سقطت فعلية شنو الأمر، لأن قدمنا جانب النهي فصار الأمر متأخر فسقطت فعلية الأمر، لأن الفعلية للمتقدم المتأخر سقط فعليته. فنقول سقوط فعلية الأمر لا نعلم هل أنه لوجود مانع أو لا، أو لانتفاء الملاك أصلا في مورد الاجتماع. ففي مورد الاجتماع عندما سقطت فعلية الأمر قد يكون سقوط فعلية الأمر لانتفاء الملاك في مورد الاجتماع، أصل الملاك انتفى في المورد، فالملاك موجود في موارد أخرى ولكنه غير موجود في مورد الاجتماع. وقد يكون لا، الملاك موجود ولكن هناك مانع منع من الفعلية، من فعلية الأمر، وحينئذ يحصل الشك في أصل التكليف. وعند حصول الشك في أصل التكليف الأصل ينفي التكليف، لأن التكليف لا بد له من إحراز، الملاك لا بد أن يحرز. فهنا لا يمكن أن تقع الصلاة صحيحة بل تقع فاسدة، لأن الصلاة وإن كانت موقوفة على الرجحان الذاتي ولكن الرجحان الذاتي لا بد أن يحرز، وهنا الرجحان الذاتي غير محرز، وإنما نشك بسقوط الملاك. فإذا سقط الملاك فليس هناك، فلم تبقى هناك مصلحة ذاتية في الفعل حتى أقصد تلك المصلحة الذاتية وأقول يكفي قصد المصلحة الذاتية في صحة العبادة. kavradı. فحين إذن النتيجة أنه في مورد الاجتماع إذا كان تعارض بالدليل بين الدليلين من أول الأمر في مورد الاجتماع قدمنا جانب النهي سقط الأمر عن الفعليات فحين إذن تقع العبادة صحيحة أو فاسدة نقول العبادة إما موقوف على قصد إشكال الأمر على قول على القول الآخر أنها لا يكفي فيها قصد الرجحان الذاتي إذا صحت العبادة موقوفة على قصد امتثال الأمر فنرى هل عندنا أمر حتى نقصد امتثاله أو ليس هنا أمر فإذا قدمنا جانب النهي في الفرض فليس هناك أمر فلا يمكن أن تقع العبادة صحيحة لقصد امتثال الأمر لأنه لا أمر فعلي أصلا فيبقى شنو أنه على القول الآخر الذين قالوا على مبنى القائلين بأن صحة العبادة يكفي فيها الرجحان الذاتي بمعنى يكفي فيها أن وجود المصلحة الذاتية في الفعل وإن سقط الأمر ولكن سقوط الأمر لا يعني انتفاء المصلحة قد يكون لأجل المانع نقول أيضا لا يمكن الحكم بصحة الصلاة وتقع الصلاة فاسدة لا صحيحة لأن صحة الصلاة موقوفة على قصد الرجحان الذاتي ولكن بشرط أن يحرز الرجحان الذاتي ومع عدم إحرازه لا يمكن قصد الرجحان الذاتي وهنا الرجحان الذاتي غير محرز غير محرز لماذا؟ نقول لأن سقوط الأمر على الفعلية لا نعلم أنه هل هو كاشف عن انتفاء الميلاد أصلا أو لا كاشف عن وجود المانع يعني الميلاد موجود ولكن ما منع من فعلية الميلاد ومع الشك في وجود الميلاد لا يمكن أن نأتي بالعبادة بقصد الميلاد بقصد المصلحة الذاتية أو الرجحان الذاتي فحينئذ نقول تقع العبادة فاسدة هذا هو النحو الأول الذي يذكره المصنف نقرأ العبارة يقول اجتماع الأمر والنهي مع عدم المندوحة تقدم الكلام كله في اجتماع الأمر والنهي فيما إذا كانت هناك مندوحة من الجمع بين المأمور به والمنهي عنه لأنه تقدم سابقا إذا مسألة الاجتماع إنما تكون في موارد مع المندوحة أما بدون المندوحة فهو مورد التزاحم وليس مورد الاجتماع فكلامنا الذي تقدم لحد الآن كان في مسألة الاجتماع وهو مورد عدم مورد وجود المندوحة وقد جمع المكلف بينهما في فعل واحد بسوء اختياره ويلحق به ما كان الجمع بينهما عن غفلة أو جهل كما مر علينا وقد ذهبنا إلى جواز الاجتماع في مقامي الجعل والامتثال في مقام الجعل قلنا لأن المسألة ليست من باب التعارض في باب التعارض يكون التعارض تنافي بين الدليلين في مقام الجعل والتشريع نحن قلنا نقول بجواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع وإلا ما وصلت النوبة إلى مقام الاجتماع أو التزاحم فقلنا بجواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع وأيضا بجواز الاجتماع في مقام الامتثال في مقام الجعل يعني جواز القول بجواز الاجتماع في مقام الجعل والتشريع باعتبار أن النص ليس من باب التعارض ليس هناك تنافي في مقام الجعل والتشريع وإنما التنافي في مقام الامتثال أما القول بجواز الاجتماع في مقام الامتثال فباعتبار ما تقدم سابقا وهو أن الاجتماع حصل في العنوان وليس في المعنون في الحقيقة باعتبار أن التكليف متوجه إلى العنوان ومع تعدد العنوان ليس نفس نعم اجتمع العنوانين في معنون واحد ولكن التخليف لا يصل إلى المعنون، كما قلنا أن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون. فكون اجتماع العنوانين في معنون واحد هذا لا يضر، طالما أن المتعلق بقي هو العنوان وليس المعنون، ومع تعدد العنوان ليس هناك اجتماع محال بين متضادين، وإنما متعلق الأمر عنوان ومتعلق العنوان آخر، فلم يجتمع في شيء واحد. وبقي الكلام في اجتماعهما مع عدم المندوحة، وذلك بأن يكون المخلف مضطرا إلى هذا الجمع بينهما، وهذا الاضطرار هو معنى عدم المندوحة. عدم المندوحة بمعنى مضطر، مضطرا إلى الجمع، والاضطرار على نحوين، لأنه مرة أنت تكون مضطرا ولكن بسوء اختيارك، لأنك ارتكبت مقدمات أوقعتك في الاضطرار، وهو النحو الثاني كما فيه. ومرة لا، ما عندك مقدمات، أنت لم توقع نفسك في مورد الاضطرار، لم يسبق منك اختيار أصلا. فإذا النحو الأول أن يكون الاضطرار بدون سبق اختيار للمكلف في الجمع، ثم نضطر لإنقاذ غريق إلى التصرف في أرض مقصودة، فيكون تصرفه في الأرض واجبا من جهة إنقاذ الغريق، وحراما من جهة التصرف المقصود. فإنه في هذا الفرق لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال، إذ لا مندوح للمكلف حسب الفرض، فلا بد في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجمع. لماذا لا بد له من الجمع؟ لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرض المحرم. ما يمكن أنقذ الغريق إلا عن طريق هذا المكان المخصوص، فيدور الأمر بين أن يعطي الأمر أو يعطي النهي. وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، كما يأتي في المجلد الثاني في باب التزاحم، باب التعادل والتراجح، أن هنا أن ما هو المرجحات في باب التزاحم. وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، فإن كان ملاك الأمر أقوى، طبعا في باب التزاحم يقدم أقوى الملاكين، والأقوى أي قد تكون من جهة الأهمية، قد تكون من جهة الوجوب أو الندب، وقد يكون جهة أخرى مذكورة في باب في محله كما سيأتينا في المجلد الثاني. المهم هنا عندنا شنو؟ هنا في مثال إنقاذ نفس بالتصرف في الأرض المقصوبة، هذا بين الأهم والمهم، لأن إنقاذ النفس أهم. فإنه في هذا الفرض لا بد أن يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال، إذ لا مندوح للمكلف حسب الفرض، فلا بد في مقام إطاعة الأمر بإنقاذ الغريق من الجمع، لانحصار امتثال الواجب في هذا الفرض المحرم، فيدور الأمر بين أن يعطي الأمر أو يعطي النهي. وفي مثله يرجع إلى أقوى الملاكين، فإن كان ملاك الأمر أقوى كما في المثال المذكور، إنقاذ نفس بتصرف الأرض المقصوبة، هنا وجه الأقوى أية الملاك ما هو؟ هو أن إنقاذ النفس أهم، فيدور الأمر بين الأهم والمهم، لا شك أن الأهم يقدم على المهم. قدم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعلية، وإن كان ملاك النهي أقوى قدم جانب النهي، مثل المثال الآخر ثمن انحصر عنده إنقاذ حيوان محترم من الهلكة بهلاك إنسان، بهلاك هاي الجار والمجرور متعلق بالانحصار، انحصر بهلاك إنسان، تنبيه مما يلحق بهذا الباب ويتفرع عليه ما لو اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا بسوء اختياره، كما لو حبس في مكان مقصود، اضطر إلى ارتكاب، يعني اضطر إلى شنو؟ التصرف في المكان المقصود بأنه حبس فيه، اضطر إلى ارتكاب فعل محرم لا باختياره، ثم اضطر إلى الإتيان بالعبادة على وجه يكون ذلك فعل المحرم مصداقا لتلك العبادة. هذا فعل المحرم يكون مصداق لتلك العبادة،
بمعنى
أنه اضطر إلى الإتيان بالعبادة مجتمعة مع فعل الحرام الذي قد اضطر إليه، ومثاله المحبوس في مكان مخصوص فيضيق عليه وقت الصلاة ولا يسع الإتيان بها أي بالصلاة خارج المكان المخصوص. فهل في هذا الفرض يجب عليه إتيان بالعبادة وتقع صحيحة، أو لا يجب عليه إتيان بالعبادة وإذا جاء بها تقع فاسدة؟ نقول لا ينبغي الشك في أن عبادته على هذا التقدير تقع صحيحة. لماذا تقع صحيحة؟ لأنه مع الاضطرار إلى فعل الحرام لا تبقى فعلية للنهي. لماذا لا تبقى فعلية للنهي؟ يعني النهي يصب عن الفعلية. لماذا؟ يقول لإشتراط القدرة في التكليف، والقدرة هنا مفقودة، يعني القدرة على امتثال النهي مفقودة، لا يمكنه امتثال النهي لأنه محبوس اضطرارا. فالأمر، فإذا سقط الأمر عن الفعلية فالأمر يعني الأمر بالصلاة لا مزاحمة لفعليته، فيجب عليه أداء الصلاة ولا بد أن تقع حينئذ صحيحة. إلى هنا واضح إن شاء الله. نعم، يستثنى من ذلك ما لو كان دليل الأمر ودليل النهي متعارضين بأنفسهما من أول الأمر، وقد رجحنا جانب النهي بأحد مرجحات باب التعارض. لو افترضنا قضية تعارض وقدمنا جانب النهي باب التعارض في مرجحات، فعن طريق تلك المرجحات قدمنا جانب النهي. لا، حسب المرجح. ما هو المرجح في المرجحات؟ ماذا يقولون هناك؟ فقد يقدم جانب الأمر وقد يقدم جانب النهي حسب التفصيل الناقص في باب التعارض. فإنه في هذه الصورة، يعني لا يا صورة، صورة وجود التعارض مع تقديم جانب النهي، حضرت يعني متوفر مناسب تقديم جانب النهي في باب التعارض، فإنه في هذه الصورة لا وجه لوقوع العبادة صحيحة، أيضا تقع العبادة فاسدة. لماذا؟ يقول لأن العبادة لا تقع صحيحة إلا بأحد أمرين، يعني على اختلاف القولين، إذا قصد بها امتثال الأمر الفعلي بها إن كان، يعني إن كان هناك أمر فعلي، أو قصد بالعبادة الرجحان الذاتي قربة إلى الله تعالى. هي مثلا خلافية، بعضهم قال أنه يكفي في صحة العبادة قصد المصلحة الذاتية والرجحان الذاتي، يعني وجود الملاك كافي وإن لم يكن هناك أمر، والبعض الآخر قال لا، لابد من قصد امتثال الأمر، لذلك لا تصح العبادة إلا مع وجود أمر. فإذا على القول بقصد الامتثال لابد من وجود أمر، على القصد بالرجحان الذاتي مو لازم أمر موجود، قد يسقط الأمر ولكن يبقى الملاك موجود، فبداعي الملاك يأتي بالعبادة. فهنا صحة العبادة موقوفة على أحد أمرين، إما قصد الامتثال أو الرجحان الذاتي، والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي لعدم شمول دليله ما هو حجة لمورد الاجتماع. هنا إذا كان صحة العبادة موقوفة على قصد الأمر نقول هنا ليس هناك أمر فعلي. ماذا؟ قدمنا جانب النهي فسقط الأمر عن الفعلية. إذا سقط الأمر عن الفعلية فنقول دليل الأمر بعمومه يشمل جميع الأفراد عدا ذلك الفرد في موضع الاجتماع. فإذا
لاحظ شلون؟ لأن في باب التعارض هكذا يذكره، إذا حصل التعارض بين الأمر والنهي لا يرفعون اليد عن الأمر مطلقا أو عن النهي مطلقا، وإنما يرفعون اليد بمقدار رفع التعارض. فإذا كان التعارض بين الدليلين في خصوص مورد معين فيرفعون اليد فقط بخصوص هذا المورد مو مطلقا، يعني لذلك قالوا الضرورات تقدر بقدرها، هذا تعبيرهم في هذه الأبحاث عادة، فيرفع اليد بمقدار رفع التعارض مو أكثر. فإذا رفعنا اليد عن دليل الأمر نرفع اليد بمقدار هذا المورد مورد الاجتماع، لأن التزاحم إنما حصل في مورد الاجتماع، أما في غير مورد الاجتماع ليس هناك تزاحم، فلا داعي لرفع اليد عن دليل الأمر في جميع الموارد. لذلك نقول دليل الأمر كأنه عام خصص، لا شلون؟ كأنه عام وجاء مخصص في خصص، فلذلك نقول دليل الأمر لا يشمل مورد اجتماع ويشمل عدم مورد اجتماع. فعدم شمول الأمر لمورد الاجتماع معناه ليس هناك أمر في مورد الاجتماع، وإذا ليس هناك أمر فلا يمكن إتيان العباد بغض امتثال الأمر. والمفروض أنه هنا لا أمر فعلي لعدم شمول دليله بما هو حجة، لعدم شمول دليل الأمر بما هو حجة لمورد الاجتماع. طبعا دليل الأمر بلا حجية قام ما ينفعنا، الأمر مع الحجية احنا نريد، لأن بدون حجية لا ينفع. لأن المفروض تقديم جانب النهي، وقيل هذا القول مقابل هذا المفروض. نحن ماذا قلنا؟ أن العبادة تقع فاسدة، لماذا؟ لأن موقوف على قصد امتثال الأمر وهنا لا أمر فعلي، فلذلك تقع العبادة فاسدة. وقيل أن النهي إذا زالت فعليته، أن النهي إذا زالت فعليته من جهة الاضطرار لم يبقى مانع من التمسك بعموم الأمر، فنأتي في العبادة بقصد امتثال الأمر. ولكن يا أمر، الأمر العام العموم باقي على عمومه، لاحظوا. وقيل أن النهي إذا زالت فعليته من جهة الاضطرار لم يبقى مانع من التمسك بعموم الأمر، فيمكن إتيان بالعبادة بقصد امتثال الأمر لعموم الأمر الموجود. وهذه غفلة، هذا رد المصنف على هذا القيل، وهذه غفلة ظاهرة، هذا جواب المصنف على هذا القيل. طبعا لأنه شنو معنى ذلك؟ شنو يقول؟ أنتم تقولون أن العبادة صحتها متوقف على قصد امتثال الأمر، هنا نقول عموم الأمر موجود، فبقصد عموم الأمر يمكن فتقع العبادة صحيحة. فهذا الفرق بين القيل وبين ما قبله، وهذه غفلة ظاهرة. هذا جواب المصنف على القيل، يقول وهذه غفلة ظاهرة. لماذا؟ فإن دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين وتقليل دليل النهي. فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهي عنه لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجة في مورد الاجتماع. هنا ماذا يقول القيد؟ يقول القيد إنه شنو؟ صحيح هناك تكليف بالنهي، ولكن باعتبار هذا مضطر محبوس، باعتبار أنه مضطر فيسقط التكليف، تكليف النهي عن الفعلية لفقدان شرط القدرة، لانتفاء شرط القدرة. فعن مع انتفاء شرط القدرة يعود الأمر فعليا في مورد الاجتماع، يرجع الأمر الفعلي. المصنف يقول لا، هذا مضطهد، ما عندنا رجوع. لماذا؟ لأنه في مورد الاجتماع مع تقديم جانب النهي. إذا قدم عدم فرض المسألة تعارض مع تقديم جانب النهي، مع تقديم جانب النهي يسقط دليل الأمر عن شموله لمورد الاجتماع. فإذا سقط بعد ما يرجع مرة ثانية إلى يشمل مورد الاجتماع. يقول وهذه غفلة ظاهرة، فإن دليل الأمر بما هو حجة لا يكون شاملا لمورد الاجتماع لمكان التعارض بين الدليلين، لأنه عندنا تعارض، والتعارض قلنا في مقام الجعل والتشريع وليس في مقام الامتثال، ولكن طبعا أثره أن يبين في مقام الامتثال. لمكان التعارض بين الدليلين وتقديم دليل النهي، فإذا اضطر المكلف إلى فعل المنهي عنه لا يلزم منه أن يعود دليل الأمر حجة في مورد الاجتماع مرة ثانية، وإنما يتصور أن يعود الأمر فعليا إذا كان تقديم النهي من باب التزاحم، فإذا زال التزاحم عاد الأمر فعليا. يقول هاي قضية عودة الأمر إلى الفعلية هذا في باب التزاحم. يمكن أقول إذا ارتفع التزاحم نعم، لأن التنافي في مقام الامتثال. أما إذا كان تنافي من باب التعارض يعني في مقام الجعل والتشريع، فإذا في مقام الجعل والتشريع سقط الأمر عن حجيته في مورد الاجتماع، فلا يرجع، وإنما رجوع إنما يكون في التزاحم. بمعنى آخر أن دليل الأمر يمكن أن يرجع بحجيته يشمل مورد الاجتماع إذا كان أصل الحجية ثابتة في مقام الجعل والتشريع، ولكن حصل التزاحم في مقام الامتثال. لاحظ، في مقام الجعل والتشريع الحجية باقية، فإذا زال التزاحم هذا موجود، يعني مصدر الحجية باقي يرجع. إذا زال التزاحم يرجع حجية الأمر في مورد الاجتماع، ولكن إذا قلنا أن المسألة صارت من باب التعارض يعني في مقام الجعل والتشريع ارتفعت حجية الأمر في مقام في مورد الاجتماع، يعني شلون يقولون من المصدر، من المصدر ماذا بعد ما تحجية؟ مقام الجعل والتشريع في مقام إنشاء الحكم أصلا انتفت الحجية بحدود مورد الاجتماع، فلا ترجع، إنما ترجع في باب التزاحم. لذلك هذا الطيل ليس بشيء. هذا شنو؟ وأما الرجحان الذاتي، هذا رجوع إلى ما قبل القيل. ما قبل القيل ماذا قلنا؟ قلنا أن إذا تعارض بين دليلين وقدمنا جانب النهي يسقط الأمر عن فعلية التكليف، فحينئذ هل يمكن القول بصحة العبادة؟ نقول صحة العبادة موقوفة على أمرين، إما على قصد امتثال الأمر أو الرجحان الذاتي. القائلون بأنه يعتبر في صحة العبادة قصد امتثال الأمر، هنا تقع العبادة فاسدة لأنه لا أمر فعلي أصلا. أما القائلون بأنه يكفي في صحة العبادة الرجحان الذاتي، يعني شنو؟ وجود الملاك والمصلحة وإن لم يكن أمرا بها، هالمقدار يكفي التقرب به إلى المولى، وحيث سقط الأمر
لا ينتفي الملاك. يقول لا، هنا الملاك لا نقل بانتفاء ولكن نشك بانتفائه، فلا يكون محرزا اصلا، ومع عدم الاحراز هذا يكون شك في اصل التكليف، وفي مثله تجري أصالة البراءة عن التكليف، يكون من موارد الشك في التكليف. فلا تكليف بالصلاة اصلا، لا تكليف بالصلاة اصلا، هكذا يقول. واما الرجحان الذاتي فانه بعد فرض التعارض بين الدليلين وتقديم جانب النهي لا يكون الرجحان محرزا في مورد اجتماع، ولا بد من احرازه. لماذا لا يكون محرزا؟ لان عدم شمول دليل الامر بما هو حجه لمورد الاجتماع، نحن عندما قلنا قدمنا جانب النهي فدليل الامر حجة في جميع الموارد باستثناء مورد الاجتماع، فلا يكون حجة في مورد الاجتماع. فإذا دليل الأمر بحجيته لا يشمل مورد الاجتماع، فلا يشمل مورد الاجتماع إما لوجود مانعين أو لانتفاء المقتضى بما هو حجة لمورد الاجتماع. يحتمل فيه وجهان، إما وجود المانع مع بقاء الملاك أو انتفاء المقتضي وهو الملاك، ففي النتيجة نشك في وجود الملاك. يحتمل أن الملاك هو المنتفي فنشك في وجوده، فلا يحرز وجود الملاك حتى يصح قصده، حتى يصح قصد الملاك متقربا به إلى الله تعالى. فسواء قلنا بصحة العبادة بقصد الأمر أو بالرجحان الذاتي لا تقع العبادة الصحيحة. هذا هو الاضطرار على النحو الأول الذي يكون من غير أن يسبق اختيار من المكلف. النحو الثاني من الاضطرار أن يكون الاضطرار بسوء اختيار، هذا يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.